بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في كتاب اللباس من صحيح الإمام البخاري، وهذه الألبسة التي نلبسها والريش الذي نتنعم به إنعام من عند الله تعالى، يجب علينا شكر الله تعالى به، وهو يذكرنا بحفظ العورة ويذكرنا بالسلامة من الأذى يوم القيامة. إذن فيما نلبسه دلالة وتذكير في شيء لو اعتبرنا به لعبرنا من مواطن الخطر إلى مواطن النجاة. فالحمد لله الذي أقام الحجة على عباده. قال: باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. طبعا لماذا الاحتياج المسافر إلى ذلك؟ وأن فيه أن هذا الأمر هو أمر مشروع. قال البخاري: حدثنا قيس بن حفص، وهو قيس بن حفص بن القعقاع، توفي عام 27 و200، وهو من أهل البصرة، خرج حديثه الجماعة. قال: حدثنا عبد الواحد، وهو عبد الواحد ابن زياد، توفي عام 76 و100. قال: حدثنا الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران، توفي عام 47 و100. قال: حدثني أبو الضحى، وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح، توفي عام 100. وهنا الأعمش مدلس وقد صرح بالسماع من أبي الضحى. قال: حدثني مسروق، وأبو الضحى مسلم بن صلاح يكثر عن مسروق، ومسروق هو ابن الأجدع، توفي عام 63، وكان من عباد التابعين، وهو مخضرم. أنت لما تسمع كلمة مخضرم تعلم أنه تابعي وليس بصحابي، وفيه ملمح لأنه من كبار التابعين وليس من صغارهم. قال: حدثني المغيرة ابن شعبة، والمغيرة ابن شعبة الصحابي الجليل، متوفى عام 50، وهو أحد دواهي العرب، وله أقوال مأثورة ومواقف جليلة، وموقفه في صلح الحديبية كان من الأجمل، لما جاء عمه وكان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مده لحيته إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ضربه بأرنبة السيف، فقال: لا تمد يدك على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مددتها مرة ثانية لن أجعلها تعود إلى جسدك. فعرفه بأنه ابن أخيه، وقال: أي غدر، فإني لم أنتهي من دفع الدية التي تكبلتها إلا قبل شهرين. قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، أي هذا طبعا كان في غزوة تبوك، ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ، وهذا من خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وعليه جبة شامية، أي يؤتى بها من الشام، فمضمض واستنشق وغسل وجهه. هذه المضمضة والاستنشاق وردت في 23 حديثا، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق ولا في أي حديث، فدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. وغسل وجهه، والوجه هو ما يقصد به المواجهة، فذهب يخرج يديه من كميه، أي بالتثنية فيهما، فكان ضيقين، أي الكم الأول والكم الثاني كلاهما ضيق، فأخرج يديه من تحت، من تحت بدنه، أي سحبها، فغسلهما، أي غسل يديه، ومسح برأسه، طبعا هذا زاد، أي ومسح رأسه، ومسح برأسه وعلى خفيه، والمسح على الرأس يعني السنة أن يكون لجميع الرأس، يبدأ الإنسان بمقدم رأسه ثم ينتهي ثم يعود حتى يمسح الظاهر والباطن، والمسح أول لجميع الرأس واجب، وهذا الثاني الإرجاع هو سنة. وهذا من الأحاديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين، وهذا يرويه مسروق عن المغيرة، وهذا من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب في مسح الخفين، ويضعف الرواية التي مرت عندنا عن عبد الرحمن بن تروان إذ أبدل هذا بالمسح على الجوربين، وقد تقدم الكلام عليه في درس الجامع في العلم. ثم قال باب لبس جبة الصوف في الغزو، أي أن الإنسان هل يلبسها أم لا يلبسها، وأراد هنا أيضا في السفر باعتبار أن الغزو يكون في السفر في العام الأغلب. نعم. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، توفي عام 1820، له كتاب اسمه فضل الصلاة. قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة، وزكريا ابن أبي زائدة توفي عام 48 و100، عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي توفي عام 400، عن عروة ابن المغيرة، لدينا عروة بن الزبير ولدينا عروة بن المغيرة في طبقة واحدة، لكن ذاك مكثر وهذا مقل، عن أبيه هي المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، أي في غزوة تبوك، فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني. طبعا الإنسان يبعد في قضاء الحاجة إذا كانت غائبة لأن فيها رائحة، أما البول فالإنسان مهم أنه يستر عورته. نعم. يقول حتى توارى عني، وجاءت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة، الإداوة اللي هي المبحرة التي فيها الماء، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، أي مسح رأسه، ثم أهويت، أي قصدت، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهم، طبعا يمسح على الخف ويمسح على الجوارب السخينة، فهذه الجوارب فهي من الجوارب السخينة، هذه يعني يمسح عليها بلا شك إذا لبسها الإنسان على طهارة. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ويأخذ الإنسان على أنه شرط المسح أن يكون الإنسان قد لبس الجوربين الثخينين أو الخف على طهارة. قال فمسح عليهما، فيمسح عليهما على ظاهرهما وليس على الباطن. باب القباء وفروج حرير، وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. طبعا هذا نعم. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، طبعا البخاري روى في صحيحه عن قتيبة بن سعيد 354 حديثا، 354 حديثا في صحيحه عن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني المولود عام 49 و100 ونتوفى عام 40 و200. قال حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد، الليث بن سعد الإمام الكبير، قال ابن سعد في الطبقات، طبعا ابن سعد له الطبقات الكبرى طبع قديما، وله الطبقات الصغرى طبع قبل السنيات في دار الغرب الإسلامي، ففي الطبقات الكبرى يقول ابن سعد يقول كان قد استقل بالفتوى في زمانه، وكان ثقة كثير الحديث صحيحة، وكان سريا من الرجال، يعني من أهل الإمكانية، سريا من الرجال، نبيلا أي جمع صفات الخير من النبل، سخيا أي كان ينفق، سخيا له ضيافة أي كان الناس يستضيفون عنده وصاحب كرم. قال الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ولا شك أن الليث حينما ذهب إلى أبي جعفر المنصور طلب منه أن يكون عامله على مصر جميع الإقليم، فقاله لا أستطيع، قاله إنك تستطيع ولكنك لا تريد أن تعمل عندي، فقاله اتق الله في نفسك وفي الناس فإن الله قد رزقك عقلا. فالليث هو إمام من الأئمة، عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن أبي مليكة توفي عام 12 و100، أما الليث توفي عام 75 و100. هل لقي الشافعي الليث؟
جيد.
لقيهم. لقيه. جيد. هو الشافعي توفي ولد عام 50 و100 وتوفي عام 400 و200 اللي توفي عام 75 و100 لما توفي كان عمر الشافعي 25 سنة وكان في مكة الشافعي عمره 12 سنة أرسلته أمه إلى المدينة ودرس عند الإمام مالك ثم سافر أول سفر إلى عام 179 يعني كم كان له من العمر 29 سنة إلى بغداد بقي إلى 182 ثم عاد إلى تلك البيئة ثم جاء إلى بغداد عام 195 ثم سافر عام 198 فهو يعني ندم لأنه ما تعجل فذهب إلى الإمام مالك حتى يأخذه فقال ما ندمت هذا عالم إلا على ليس النساء
وسيدي يعني الأوزاعي اللي أخذ عن طالبه أظن سيدي يحيى بن حسان أو كذا الأوزاعي أظن يبرو عنه ما شاء الله
يحيى بن أبي كثير الأوزاعي أخذ من يحيى بن أبي كثير 230 هو الذي دله على العلم
لكن أصحابه
لم يقوموا به
يعني ما نقضوا عنه
يعني في أصحاب يعني تأخذ علم الإنسان مثل الشيخ عبد الله السعد له دروس كثير من طلاب يأخذون دروسه وترتب وتهذب فخدموا علمه ويوجد علماء أجلاء كبار يعني لم لا تجد أحد من يقوم بعلمهم يعني تكار عندنا في العراق شخص اسمه عبد القادر العامي علامة جدا كبير أنتم لا تعرفونه حتى رسالته الدكتوراه من أروع رسالة لم تطبع شيخنا الشيخ هاشم جميل من كبار فقهاء العراق طبعت رسالته الدكتوراه رسالته ماجستير فقدت يعني شخص موجود في غازي مختار باشا وهذا الشخص اللي عنده النسخة الوحيدة وضعها في سوريا في مكان وهكذا فهي يعني الأمر توفيق من عند الله تعالى مو نفس هذا كان ربيع الرأي ينظر إلى عبد الرحمن بن هرمز ويقول يعني حظ شبر من حظ خير من باع من علم فالأمر توفيق من عند الله تعالى عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا أي في حال تلك القسمة بعض الأشخاص عندهم غلظة وشدة ويطمعون في أمر الدنيا نعم فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فدعه لي يعني ناديه قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك أي أخفيته قال فنظر إليه المسور فقال رضي مخرما هذا ذهب للنبي من أجل أن يأخذ شيء من حطام هذه الدنيا الثانية وهذا من حسن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين فالإنسان قد يجد غلظة وشدة من الآخرين يحتاج الأمر أن يستوعب هذا الأمر حدثنا قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد السابق قال حدثنا ليس هو السابق عن يزيد بن أبي حبيب طبعا يزيد بن أبي حبيب من العلماء الذين قد مدحوا مدحا كبيرا قال ابن يونس كان مفتي أهل مصر في أيامه وكان حليما عاقلا وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام بالحلال والحرام ومسائل أي مسائل الدين وذلك كان الناس قبلها يتحدثون في المناقب وغيرها قال الليث شوف الليث بن سعد يروي عنه قال يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا طبعا يزيد توفي عام 28 و100 عن أبي الخير وهو اليزني أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر وهو عقبة بن عامر الجهني توفي عام 58 أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه أي لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفروج من الحرير ثم صلى فيه ثم انصره فنزعه نزعا شديدا تلك فهذا الأدلة على أن السنة وحي وأن جبريل قد أخبره بهذا ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين أي لا يحسن ولا يجمل بهم أن يلبسوه لأن المتقي يخشى الله فلا يلبس ثوبا حرمه الله تعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا حتى أخبره ولو قرأت علينا الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا
إذا ما آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا
جيد. وذلك الآية فيها على أن كل من دخل الإسلام فقد اتقى الخلود في النار. نعم. فقال لا ينبغي هذا للمتقين. والتقوى مراتب. تابعه عبد الله بن يوسف وهو التنيسي عن الليث. تابع من هنا؟
قتيبة.
أحسنت. وقال غيره أي غير قتيبة وغير عبد الله بن يوسف فروج حريق، يعني هنا فروج حريق بالإضافة، فروج حريق صفة. يعني شوف انظر إلى دقة البخاري في بيان الأمر، يعني حتى التنوين إذا اختلفوا فيه إضافة أو صفة كانوا يبينونه. ودار الأدام قال لما يتينا تابعه، يعني البخاري لا يعني يدافع عن شيء فثمة أمر فيه اختلاف فيأتيك بالأمر. طبعا هنا مسألة مهمة، يعني لما يتينا شيء كهذا هذا من الاختلاف الذي يرخص فيه ولا يؤثر. يعني أهل الحديث ما بالغوا في هذا الأمر، الأمر عرفوه هذا لا يؤثر، سواء فروج حرير أو فروج حرير الأمر في هذا كله واسع. باب البرانس وهو كل ثوب رأسه ملتصق به أو منه. نعم. وقال لي مسدد، طبعا مذهبنا أن ما قال فيه البخاري عن شيخه قال فهذا مسند، وذكرت أن 22 دليل على هذا في مقدمتي لصحيح البخاري. ومسدد المسرهد أبو الحسن البصري أحد الحفاظ وأحد المسندين، وسيأتينا في الصحيح كيف أنه يعني قد مدح مسدد مدحا كبيرا، وقد روى له البخاري في الصحيح 392 حديثا. إذا المسدد من الشيوخ الذين أكثر عنهم البخاري.
البصري؟
إيه البصري هو صاحب المسند، ومسنده لم يصل لنا، لكن بحمد الله مسنده موجود في إتحاف في المطالب العالية. بعضهم يجعل اسمه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن عرندل بن أرندل بن ماسك بن سهوك، وهذا غير صحيح. قال حدثنا معتبر وهو معتبر بن سليمان التيمي في عام 87 و100. قال سمعت أبي اللي هو سليمان بن طرخان التيمي قال يحيى بن سعيد ما جلسنا عند رجل أخوف لله منه. هذا سليمان بن طرخان التيمي قل ما جلسنا عند رجل أخوف لله منه.
التيمي
نعم. قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز، والخز هذا اللي هو حرير مخلط بوبر ونحوه، وبر وبر هناك وبر الأرانب وهناك وبر للإبل. حدثنا إسماعيل، وهذا إسماعيل بن أبي أويس، طبعا إسماعيل بن أبي أويس توفي عام 26 و200، وروى له البخاري في الصحيح 229 حديث، غالب هذه الأحاديث عن الإمام مالك، ولم يروي له ممن فرد به إلا حديثين. وذكر ابن حجر هذا يقول وقد روينا في التاريخ أن البخاري ذهب إلى إسماعيل بن أويس فقال له أخرج لي أحاديثك، فأعطاه الأحاديث فنظر فيها البخاري وعلم على هذا وهذا وهذا، قال له حدثني بهذه الأحاديث. سلام عليكم. هاي الطريقة ما لا تسمى جيد، هو هذا لو عند غير نقول انتخاب، لكن باعتبار أن البخاري يأخذ من أحاديث من في حفظ شيء نسميه انتقاء، يعني ينتقي منها الصحيح. 229 حديث عن مسد مع العلم عمره 226، فإياك أن تخلط بين الوفاة وبين العدد. قال حدثني مالك وهو الإمام مالك قال الذهبي في سير إعلام النبلاء يقول طلب مالك العلم وهو ابن بضع 10 سنة. كم عمرك يا فتى؟ جيد، إن شاء الله تصير مثل الإمام مالك، ولعل الله أن يكتب لنا أجرا لعلمك. وتأهل وجميع الحاضرين وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب من طري. طبعا الشافعي يقول إياك أن تروي عن الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني شيخ قلت لما تروي عن شخص سمعت منه حديث لا ترويه في الحياة، لأن ربما هذا يتغير أو يتبدل بعد أن يموت حدث عنه. فالإمام مالك بدأ طلب عمره 17 سنة، عمره 21 سنة أصبح مفتيا والناس تأتي إليه والناس صاروا يحدثون عنه له من العمر 21 عاما. قال وهو حي شاب طري وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور. طبعا جعفر المنصور هو الذي أمره أن يصنف الموطأ. وقال له يوشك إن مرت الأيام أن أنسخ أقوالك وبثها في الآفاق كما تنسخ المصاحف. وهذا يدل على اهتمام أبي جعفر حتى لأقوال أهل العلم. فيقول هنا في آخر دولة أبي جعفر المنصور. يا سنة توفي أبو جعفر المنصور 158 وما بعد ذلك في زمن المهدي. المهدي بقي إلى متى؟ إلى 168 عشر سنوات. ثم بعده الهادي ثم بعد الهادي هارون الرشيد. قالوا ازدحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات، يعني في جميع العهود التي كان فيها كان يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحدث به إلا على وضوء مع الخشية والهيبة عند بداية الدرس. وكان مجلسه مجلس وقار وعلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع الصوت. كان يتحرج عن الفتوى فيما لا يعلم. لما جاء شخص عنده 48 مسألة أجاب على 32 ما أجاب على 16 وهذا شهر كان طريقه. فكان يتحرج من الفتوى فيما لا يعلم، وكان على عقيدة أهل السنة يعلمها ويتبعها وينكر من يخالفها. طبعا لا شك أنه آخر ما نطق به من الدنيا لله الأمر من قبل ومن بعد. وقد نقل عنه هذا ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس. نعم الخالة الإمام مالك سير بن أخته
أول مرسل
جيد. النافع وهو نافع المدني عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. طبعا المحرم هو الذي عقد بحج أو بعمرة من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجواب من جوامع الكلم وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن كلامه، أجاب السائل عما سأله عنه فيما يتعلق بالإحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص، والقميص هو ما أعرف ما يلبس في الأعلى، ولا العمائم، والعمائم جمع عمامة سمي لأنه يعم بها الرأس وتدار على الرأس. أما هذه الجاهزة والمطوية لا تسمى عمامة لا يعم بها الرأس. ولا السراويلات، السراويلات يعني هي أيضا معروفة، يعني الشيء الذي يلبس تحت له أكمام مثل القميص له أكمام أيضا لها أكمام للقدمين. ولا البرانس اللي هي يعني الثوب الذي رأسه منه. ولا الخفاف، الخفاف اللي هو يعني الخف المعروف. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. شوف فليلبس خفين، هذه لام لام الأمر، وجاءت هنا ساكنة باعتبار أنها قد سبقت بحرف العطف الفاء، لكن هنا للإباحة وليس للوجوب. لماذا؟ لأن هذا جاءت بعد جاءت رفع المنع فليلبس خفين وليقطعهما. لماذا ليقطعهما أسفل من الكعبين؟ لأجل أن يكون كهيئة النعلين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران نبت طيب الرائحة. كم سعر كيلو الزعفران الآن؟ 3000 دولار. الزعفران غالي جدا، والتقاط الزعفران من أصعب ما يكون، هذا يلتقط واحدة واحدة. نعم. ولا الورث، الورث اللي هو أيضا يعني نبت أصفر يصبغ به الثياب. ثم قال باب السرابيل. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين توفي عام 18 و200، روى له البخاري في الصحيح 186 حديثا. قال حدثنا سفيان، هل هذا سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري؟ من قال لك ابن عيينة؟
أول سيدي الثوري سيدي توفي 161 سنة، ما أظن سيدي يكون
بعضهم يكتب أن هذا ابن عيينة باعتبار أن عمرو بن دينار يعني ابن عيينة أكثر، يعني هذا هو سفيان الثوري. إذا وجدت أبو نعيم أطلق سفيان فاعلم أنه سفيان الثوري. عن عمرو وهو بن دينار في عام 27 و100 عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء الأزدي البصري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل هذا المنقري التبوذكي توفي عام 23 و200 خرج له البخاري في الصحيح 68 حديث و200. قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء توفي عام 73 و100 عن نافع وهو نافع المدني المتوفى عام 17 و100 عن عبد الله وهو عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن الراوي عنه مدني. قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا أي عند حال كوننا محرمين. قال لا تلبس القميص ولا السراويل والعمائم والبرانس والخفاف. قال أتاه بالمنهيات حتى يدل على أن غيرها مباح إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين إن حتى يكون على هيئة عليه. ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس هذه لها رائحة طيبة. والإنسان منهي عن التعطر حال كونه محرم. ولذلك الشافعية من هذا المعنى مع نصوص أخرى أخذوا كراهية التعطر للصائم لأنه الصيام مبني على التقشف وترك الطعام والشراب والجماع. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن المديني توفي عام 34 و200 قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت الزهري أي محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال أخبرني سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر توفي عام 600 عن أبيه هو عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا من لم يجد النعلين فإن لم يجد فليقطعهما أسفل من الكعبين. طبعا هذا بوب باب العمائم وساق هذا الخبر وفيها ملمح على أن الإنسان يعني المحرم لا يلبس وأن الإنسان في حياته عليه أن يلبس العمائم أحيانا. قال مالك لم أرى أحدا من أهل الفضل مثل يحيى بن سعيد وربيعة وابن هرمز إلا وهم يعتمون. ولقد أدركنا في مجلس ربيعة ومنهم 31 رجلا رحمكم الله ما منهم إلا رجل وهم معتم. نعم يقول ولقد رأيتهم يعتمون في العشاء وفي الصباح يعني إذا كان في العشاء وفي الصباح يعتمون من باب أولى يعتمون في الظهر والعصر والمغرب. ولذلك ترك العمامة دائما أو استبدال العمامة بالشماغ أو الغترة هذا لا يكفي فينبغي على الإنسان أن لا يدع العمامة. فساق هذا الخبر يدل على هذا. ثم قال باب التقنع. والتقنع هو ماذا التقنع؟ التقنع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. ورأت فاطمة بنت الحسين بعض ولدها متقنعا رأسه فقالت اكشف عن رأسك فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار. طبعا هذا من يعني حسن كلامها وجودة عبارتها يرحمها الله تعالى. ثم ساق هذا الحديث بعد أن ذكر هذا الأثر وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عصابة دسماء دسماء بمعنى سوداء كما جاءت في بعض الروايات. وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. فهنا أتاك بالأحاديث الواردة على عمامة النبي وأن العمامة شيء يعصب به الإنسان رأسه. وإذا عصب الإنسان رأسه فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على يعني أن هذه عمامة تكون هذه عمامة إذا عصب الإنسان بها رأسه. الحديث 5807 اقرأه لنا يا.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر هاجر إلى الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمري.
ورق السمري ورقة فأثر أمام. قلنا البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى، وهو إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التيمي أبو إسحاق الرازي، توفي عام 2200، وله في صحيح البخاري 82 حديثا. قال أخبرنا هشام، هذا هشام بن يوسف الصنعاني المتوفى عام 97 و100، عن معمر وهو بن رايف المتوفى عام 54 و100، عن الزهري وهو محمد بن شهاب المتوفى عام 24 و100، عن عروة عن عائشة قالت هاجر ناس إلى الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجر، أي تجهز لأجل أن يهاجر إلى الحبشة. طبعا هو تقدم لنا في الأبواب القديمة أنه أراد أن يهاجر مرة إلى الحبشة، ورآه أحد الأشخاص فقاله مثلك يعني لا يضيعه قومه، لكن اشترطوا على هذا الذي جعله بجواره أن لا يجهر بالقرآن. ثم بقي الصديق يقرأ في بيته، فكان الناس يستمعون إلى القراءة، ودائما أهل السوء يحاولون أن يخرجوا أهل الخير مقتدين بقصة أصحاب لوط حينما يريدون أن يخرجوا الصالحين. فبعد هذا الشيء تجهز هنا كما في هذا الخبر، قلت تجهز أبو بكر المهاجر، أي حال كونه مهاجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، ومعنى على رسلك أي استئذ واصبر الآن ولا تتعجل، فإني أرجو أن يؤذن لي. وهذا فيه إشارة على أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عن طريق الوحي. فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت، يعني أنت مفدى بأبي، أترجو هذا الشيء أنه يؤذن لك وتقيم دولة إسلامية في غير هذه البلاد؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقي ولم يهاجر حين ذاك. وهذا مقل حبس يعني فيها أنه كان في أذى، وكان يحصل له الأذى، وهو الذي لما كلمه أبو جهل وأثقن عليه قال له سلاما. فتقول الرواية حديث عائشة تروي عن أبيها يقول فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، أي لأجل صحبته ولأجل رعايته والعناية به، وعلى فراحلتين كانتا عنده. وذلك كان الصديق صاحب مال، وقد سخر ماله وأهل بيته في خدمة الدعوة كما سيأتينا في هذا الخبر. يقول وعلى فراحلتين كانتا عنده ورقة السمر اللي هو شجر الطلح 4 أشهر. إذن الأمر يعني معناه يعني حتى أذن للنبي كانت المدة 4 أشهر. قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، وذلك في نحر الظهيرة الناس لا تخرج لا سيما في تلك البلاد الحارة، فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، أي حال كونه مقبلا، أي مقنع. شوف هذا تقنع، وهنا لماذا تقنع؟ تقنع إما بسبب الخوف وإما بسبب الحر، وهذا الذي يغلب على الظن، لأن الإنسان لا يخرج حتى يتقنع. وأنا أول مرة في حياتي كنا ذاهبين إلى الصيد مع والدي، فمكان حار فوجدت صغار السن ويلبسون على رؤوسهم هكذا، فوجدت أيضا يعني النساء قد لبسنا يعني غطاء الوجه، وكان قليل في العراق حين ذاك. وقلت لأبي ما شاء الله أصحاب هذه القيل أناس متدينون، الصغار يغطون رؤوسهم، النساء يغطين وجوههن. قال لا، هذا بسبب الشمس. قال في ساعة لم يكن يأتينا فيها قائل لأبي بكر، يعني في وقت القيلولة، هذا رسول الله مقبلا مقنعا. في ساعة لم يكن يأتينا فيها، أي لم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي في هذا الوقت. قال أبو بكر فدا له بأبي وأمي، هو مفدى وأفديه بنفسي وروحي ومالي، معناها والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر، يعني ما أتى في هذا الوقت إلا لأمر جلل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك، يعني الأمر مهم جدا محتاج أن الأمر يكون بسرية. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني هم أهلي وأهلي هم أهلك إلا ما حرم الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله، أسألك الصحبة أو أريد الصحبة. قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. ليش بالثمن؟ لماذا قال بالثمن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبذل، وأن الإنسان إذا أصابه شيء لا يجد الدعوة. يعني هل أنت إلا إصبع دمية في سبيل الله ما لقيت، وهكذا بل بالثمن. وأيضا فيها أمر سرية، يعني تكون سنة لأمته، وإلا لو سأله أن يعمل يعني هذه الطريقة، يعني لو أراد ربنا جل جلاله أن يخرج أو يعمي على الخلق أو بالعلم، فحتى تكون سنة لأمته على أن الناس تسير على الطريقة الصحيحة وتتخذ الناس سبل النجاح والنجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما، أحث الجهاز، يعني جهزنا باعتبار سفر طويل، وهذا السفر مع طوله سيرافقه أيام يعني يختبئون فيها. وضعنا لهما سفرة، السفرة اللي هو يعني الطعام يصنع للمسافر في جراب، طبعا هذا الجراب من جلد وهذا كان مستخدم كثيرا. فقطعت أسماء وبنت أبي بكر قطعة من نطاقها، حتى هي تسمى ذات النطاقين، ولكن ليس عيب، يعني بعضهم كان يعني يعيب على عبد الله بن الزبير أنه ابن ذات النطاقين. وأول من لبست النطاق من؟ أول من لبست النطاق من النساء؟ لا، قد قبلها هاجر. هاجر لما وهبت هاجر سار هاجر لإبراهيم أصبحت تغار، فهي من جودتها وحسنها كانت تلبس النطاق حتى ترضي سيدتها بحسن الخدمة. بسم الله. ولاد الناس تلبس حزام الظهر، بعضهم يلبس شيء للبطن، وهذا فيها تذكير للبشر كم أنه محتاج إلى رعاية الله وعنايته. فأوكأت به الجراب اللي هو يعني الذي يحمل فيه النعم، ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. انظر الأمر كم هو صعب، أن الإنسان يجلس في غار ويبقى 3 أيام. طبعا هذا الحديث فيه ما خص الله به الصديق، يعني ما خص الله به صديق نبيه من الفضيلة والكرامة ورفيع المنزلة. وحتى عند الشيعة في كتبهم ثانية اثنين ثم في الغار يقولون هو أبو بكر الصديق يبيت. نعم. فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف. الله، ما أجمل هذه العبارة من أم المؤمنين، وهي البليغة حافظة الشعر، والشعر يعين على فهم الكلام. ومعنى لقن أي سريع الفهم، لما تلقن شيء مباشرة ما يقول لك أفندم، أي تكلم يا أفندم، ومعناه ثقف أي الحالق الفطن. ثقف يعني الآن نسميه مثقف، الذي يجمع من كل علم علما. فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني كأنه بائت بمكة، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، يكادان أي ينكر به عليهما، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء. نعم. طبعا المنحة اللي هي يعني منحة الشاة معروفة، مر الكلام عنها. قال يرعى عليهم عامر بن فهيرة مولى بن صدق منحة، يعني هناك شيء من الدواب كان تحلب، يعني لهم منحة من غنم، فيريحها، يعني يريحها بمعنى يردها إلى المراح، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما، أي في حفظه وضبطه، يعني هم ينامون وهذا يكون قريب يحفظ لهم من مكان، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة. ينعق بمعنى يصيح، ومرت عندنا ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. عامر بن فهيرة بغلس، الغلس اللي هي ظلمة آخر الليل حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رستهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، مرة ثلاث ليالي على هذه الحال. ثم قال البخاري: باب المغفر. المغفر اللي هو زرد من الدروع يلبس تحت القلنسوة أو حلق، يعني يتقنع به المتسلح المقاتل حتى يقاتل. ثم قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، وأبو الوليد هو أبو الوليد الطيالسي هشام ابن عبد الملك، قال أحمد أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام، ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين. وقال أحمد بن سنان: حدثنا أبو الوليد أمير المحدثين. وقال أبو حاتم: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط. نستفيد أن ضبط فضبط ماذا؟ سنتنا.
نعم. هو صاحب أول
أسماء؟ لا، أبو داود الطيالسي متوفى عام 204. نعم، هذا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، توفي عام 27 و200 وقد ولد عام 33 و100. له في صحيح البخاري 121 حديثا. قال: حدثنا مالك، وهو الإمام مالك، عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر هو هذا المعروف. هذا في صحيح البخاري رقم 1846. أخرجه لنا وما هو الباب الذي ذكره فيه البخاري.
باب
دخول الحرم.
باب حج النساء.
الباب مباشرة اسم الباب قبل الحديث، يعني 1846.
صور من سيدي باب دخول الحرم المركب بغير إحرام.
ممتاز، لأن عند بعض الشافعية لا الإنسان يدخل الحرم إلا حاجة أو معتمرة، فساقه البخاري حتى يعني يبين أن الراجح في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وليس محرم، فهذا من دقة في البخاري لما يكرر لا يكرر إلا الفائدة. وهنا وعلى رأس المغفر جملة حالية، المراد أنه دخل مكة بغير إحرام. ثم قال: باب البرود والحبرة والشملة. أليس صحيح؟ ما هي البرود؟
برود كساء سيدي.
نعم، نوع من أنواع الأكسير. والحبرة طبعا هي البرود، كانت غالبا خضر، والشملة ما يلتحف به. نعم. قال: وقال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. هذا ساقه معلق وقد تقدم برقم 3612. وهذا الحديث استدل به الشافعية على أن الإنسان إذا سجد لا يسجد على شيء يعني من على بدنه، أخذوا بهذا وأخذهم ليس في محله. وقد أجاب عنه ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة خباب، فأجاد وأفاد ودلل على علم جم. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله. إسماعيل ابن عبد الله، من هذا إسماعيل ابن عبد الله؟
ابن أبي أويس.
إسماعيل ابن أبي أويس. قال ابن علي: روى عن خاله غرائب لا يتابعه عليها أحد، وهو خير من أبيه. عقب الذهبي: قلت الرجل قد وثب إلى ذلك البر، واعتمده صاحبا الصحيحين، ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى، فإنه من أوعية العلم، وهو أقوى من عبد الله كاتب الليث. شوفنا دقة الذهبي في التعقب، ليش الذهبي يسمى من أهل النقد؟ يعني ابن علي له كتاب كامل 9 مجلدات الرواة ضعفة، وإسماعيل ابن أبي ويس لا شك أن فيه كلام وأن له أخطاء، وذاك إذا روى خبر خارج الصحيح نحن نضعفه، وداخل الصحيح فقد انتقل البخاري من صحيح حديثه. فبعد يقول روى عن خاله غرائب لا يتابعه عليها أحد وهو خير النبي. فالذهبي يقول أي قال الذهبي هذا لما في الميزان، في الميزان احتمل كثيرا على ابن عدي وعقب عليه. يقول قلت الرجل قد وثب إلى ذلك البر، يعني صحيح عند ضعف، لكن مع ذلك نقل علما طيبا جيدا واعتمده صاحب الصحيح، ليس فقط البخاري انتقم، أيضا مسلم انتقم من حديث الصحيح. لا سيما لما يروى عن مالك رواية الموطأ عند الإمام مالك عن عدد من الرواة عن الإمام مالك، مع ما روى لهم عن غير مالك قليل، ومن فرد به لم يروى عنه سوى حديثين صحيحين. نعم، فهذا مقولة الذهبي في محلها. قال حدثني مالك، طبعا قلنا روى له البخاري 29 حديث و 229 حديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في عام 132. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا صاحب الحديث يرويه عن حميدة عن كبشة أنها قدمت مال أبي قتادة فجاءت هرة فأكفأ لها الهناء فتعجبت فقال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. فهو تفرد بالرواية عن زوجته حميدة، وتفرد حميدة بالرواية عن كبشة، لكن اختفر هذا التفرد واختفرت يعني لأمور حفت الرواية. عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد النجراني، أي منسوب إلى نجران وهي بلدة في اليمن، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبله بردائه جذبة شديدة، جذبه بقوة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان لما يقرأ الهدي النبوي عليه أن يطبق، لا أنه يطبق أشياء ويترك أشياء. حدثنا قتيبة بن سعيد، قلنا بأن البخاري قد روى لقتيبة 324 حديثا. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن توفي عام 81 و100 عن أبي حازم وهو سلم بن دينار، وقد آن الأوان أن نتكلم عنه، وهو القدوة الواعظ شيخ المدينة النبوية، من أقواله إني لأعظ وما أرى موضعا وما أريد إلا نفسي. يخاف الإنسان لما يهتم بنفسه، مثل سفيان يقول عالجت نفسي 30 سنة حتى استقامت. فهذا أبو حازم كان يعظ الناس وهو يريد أنه يروض نفسه، بل هي العبادات التي عندنا جميعا من أجل أن الإنسان يكون قائدا لنفسه، لا أن تكون نفسه قائدته. يعني تشوف بعض الصغار مثل طارق لما يرى أي طعام يريد أن يأكل، أي محل نمر أن يشتري، ما لا ندخل في مكان إلا يريد من هذا ويريد من هذه. فتجد الشريعة ما تريد من الإنسان، تريد من الإنسان أن يستيقظ في الفجر ويدع النوم الهنيئة ويدع الفراش الدافئ ويذهب. وفي المال هذا الذي يجمعه الإنسان بشق النفس لا سيما في الغربة يخرج منه في محاب الله مع حبه للمال، وحينما يذهب إلى الحج يترك البلد ويترك العيال ويترك الوظيفة يذهب إلى الحج وهكذا. فيقول إني لا أعظ وما أرى موضعا وما أريد إلا نفسي. ويقول لا تكون عالما حتى يكون فيك 3 خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا، يعني تجعل الأمر لله تعالى. ويقول شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة، لا أطول عليك، تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. الله، يوجد مقطع قديم جدا لهذا العالم المصري اللي اسمه مصطفى محمود، وذكر الآية وأخطأ في قراءته الآية 49 بعد 200 من سورة البقرة، وقال هذا إحنا ديننا مبني على أن الإنسان يتحمل ما يكره ويسيطر على محاب النفس. وذكر القصة باعتبار أن طالوت أراد أن يختبر هؤلاء بعدم الشر، فمن شرب من الماء لم يقبل، وسمح بالإنسان بالشيء الذي على قدر حاجته. فيقول هكذا خلق الله الدنيا من أجل هذه المجموعة، والبقية سيكونون حطام في الدنيا للشهوات. الآن نرى أن الناس فيه أصبح حطب للشهوات، وفي النار حطب لماذا؟ حطب لجهنم نسأل الله العافية. فإذا مقولة الشيخ مصطفى محمود يرحمه الله تعالى مأخوذة من مقولة أبي حازم سلمة بن دينار، وهذه النصوص يعني قد جمعها الشيخ سورة اسمه صاحب كتاب التقوى محمد أديب الصالح، له كتابان، كتاب اسمه هكذا يعلم الربانيون، وكتاب اسمه تربية الربانيين أو كذا، يعني ذكر هذه الفوائد والعوائد، كان كتابين قريبان مني كثيرا. نعم الحمد لله. ويقول اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، يعني أنت عندك سيئات مسؤولة، حسنات أيضا لا تحدث بها، اخفيها لله تعالى. نعم يرحمه الله تعالى. مقولة اللي دائما نكررها ما هي يا أحمد؟ مقولته التي نكررها دائما ما هي؟ لولا أنه قال لا تحتقر من دونك لفعلت بك ولا فعلت. أحسنت يا حسين، أحسنت، علمه يا بني فإنه قد أعياني أحفظه ولا يحفظ. يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، وهذا حق جيد. الآن أخذها، كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، يعني شوف الآن قد تصحب إنسان من غير بلد وتحبه، وقد هو يحسن إليك أو أنت تحسن إليه أو ثمة صلة وما تتقرب إلى الله، هاي النعمة أنت تحاسب. نعم. فالإنسان لما يعمل هذا المستوى تتحول جميع النعم إلى فوائد وعوائد. أما إذا الإنسان من لم ينتفع قد تتحول هذه النعم إلى كفر. ألا ترى إذا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم. أبو حازم سلمة بن دينار استثنى النقبة بحيث 5810 مع الثوري، يقول عالجت نفسي 30 سنة. عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة، قال سهل هل تدرون ما البردة؟ وهذا من حسن التعليم. قال نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسيت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني حال كونه محتاجا إليها، فخرج إليها وإنها لإزاره فحبسها رجل من القوم، يعني فجسها رجل من القوم، جسها بمعنى مسها بيده، فقال يا رسول الله اكسنيها، قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسن، يعني ما أحسنت حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلة، يعني حينما لم يرد لكرمه وعظيم أدبه، فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه، يعني باعتبار أنها قد مست النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ينال البركة في هذا حينما يسلم. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يعني يتفكر بالموت ويتفكر فيما بعد الموت ويعمل أعمال تنور له قبره. ولذا دائما نقول ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، توفي عام 220 و200، وله في صحيح البخاري 79 حديث، 279 حديث له في صحيح البخاري. قال أخبرنا شعيب، وشعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب كان من يعني كان من المحسنين وكان من المحتسبين في سبيل الله تعالى، وامتحن فلم تأخذه في الله لومة لائم وصبر وصابر. نعم، وهو جليل جدا سعيد بن المسيب، وله أقوال جليلة كنت أحفظ كثيرا من أقواله، يعني تحدث عن أفضل العبودية، قل أفضل العبودية ربط القلب مع الرب، أن الإنسان يجعل قلبه مع ربه دائما. ومن أقواله قال: لا تنظروا إلى أعوان الظلمة، لا تنظروا إلى أعوان الظلمة لئلا يسخط عليكم ربكم، يعني لا تنظروا. ذاك هو لم يبايع بني أمية في زمانه، وطلبت منه البيعة فلم يبايع، وأخذ به في السوق وجلد في السوق، فقصته معروفة. وأيضا هشام بن عمك أرسل إليه أحد الأشخاص ليزوج، يعني ليخطب بنت سعيد لولده، يعني يزوجها لابن الخليفة، فما رضي. وذلك هذا قال له هذا الشخص، قال له سيعطيك ويعطيك، قال له كم يعطيني من جناح البعوضة، باعتبار إذا كان الدنيا لا تساوي عند الله جناح البعوضة كم سيعطيني. وزوجها لأحد طلابه وليس لديه المال، وهو الذي أصدقها. نعم، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة، زمرة أي جماعة، هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، اللي هي نمرة شملة فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر، يرفع نمرة عليه، قال: ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. طبعا لماذا؟ العلم عند الله تعالى، كما أن يعني الراوي أبهم اسم هذا، السبب أيضا الله يعلمه ونحن لا نعلمه، ولا نتقول على الله ولا نستئت على دين الله. ثم قال: حدثنا عمرو بن عاصم، وهو عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع الكلابي القيسي أبو عثمان البصري، توفي عام 1300، هذا من شيوخ البخاري المتقدمين، يعني أقدم شيخ البخاري مات 110 111 112 113، هذا أحدهم. له في البخاري 5 أحاديث فقط، عمرو بن عاصم بن عبيد 110 111 112 210 211 212 213، هذا له في البخاري 5 أحاديث فقط. قال: حدثنا همام وهمام بن يحيى بن دينار العودي، توفي عام 65 ومئة، عن قتادة، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي، هذا من أجل أهل القرآن في التاريخ علما ومعرفة وحملا، وهو الذي يقول: إن القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه. نعم، هكذا قال عن القرآن الكريم، يقول: فالمؤمن يجد فيه الهدى والنور والرحمة والشفاء. يقول: والفاجر المعرض عن هداياته ودلالاته محروم من الخير، تائه في طريق الشيطان. نعم، وقال أيضا: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضاء الله شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هكذا قال قتادة، هو من أهل القرآن حفظا وإتقانا وضبطا، وهو من أهل القرآن تفسيرا، وتقريبا من خلال اطلاعي أكثر شخص كلماته التفسيرية لها تأثير وعظيم هو قتادة بن دعام السدوسي، المتوفى عن 710، دفن في هيت يرحمه الله تعالى، وهو من أهل البصرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبر. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف،
سلمة المثل الذي
قال
ما
السابق
الحديث الذي
قبله سنه وجد الحديث صح. هذا يسمونه انتقال نظر، هناك قتادة وهناك قتادة. إذا حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها؟ قال الحبرة. ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود وهو البصري توفي عام 23 و200. قال حدثنا معاذ وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر توفي عام 200. قال حدثني أبي اللي هو هشام الدستوي، وهشام واحد من ثلاثهم أوثق الناس في قتادة، عندنا شعبة في عندنا بيعروضه، وهذا هشام الدستوي، فهذا معاذ يروي عن أبيه. وهشام الدستوي توفي عام 54 و100. شوف هذا 54 و100، سعيد بن عروبة 56 و100، شعبة 60 و100. فتجد الأقران يموت بعضهم قريبا من بعض، ومن مات فقد قامت قيامته، فعلى الإنسان كلما مر عليه يوم سليم المعافى أن يحمد الله أن الله قد فسح له في الأجل، وأن الساعة التي يعيشها فهي من رحمة الله. أحمد مدلي على أن كل ساعة عيشة من رحمة الله، ائتيني بجواب من كتاب الله الذي من الله عليك بحفظه، لأن الفهم يا بني مراد ومهم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
وما ترحم بالحياة والنصوص فيها،
هو الآية ظاهرة جدا. قل أرأيتم، استهلوا ربنا البارحة ميتين، الله نوفر السعادة، هذا اللي خلانا أحياء من البارحة، من الذي خلانا؟ الله. فكل لحظة نعيش فيها رحمة الله، فعلينا أن نعمل أن نستدر رحمة الله في رحمة الله. إذا هذا اليوم من البارحة لليوم إحنا عايشين برحمة الله، فعلينا أن نستدر رحمة الله في رحمة الله، فهي الرحمات تستدر بها الرحمات. ويقبلنا قال في سورة الإنسان في الآخر يدخل من يشاء في رحمته. ما المقصود هنا في رحمته؟ أحسنت. فإذا فالإنسان يعمل هو نفسه، يعني هذه إحنا الرحمة حتى نعمل للوصول إلى الرحمة. تشكر أدرس أستوين وصلنا. من؟ يا أخي معاذ بن هشام الدستوائي، معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر، معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر. وأبوه لما قال حدثنا أبي، طبعا معاذ وفاته منتين، أبي له هشام بن أبي عبد الله سنبر. إذا أردنا أن نكتب هنا انهض يا حسين، أنا كتبتك عندي في الهاتف حسين المعلم، اكتب لي هشام ابن أبي عبد الله سنبر. هاي دروسنا عملية حتى الإنسان يعني يأخذ بأكبر فائدة ممكنة. تعرف تعرف وليك هشام ابن أبي عبد الله سنبر، هشام تمام ابن يعني أبي عبد الله ابن أبي عبد الله سنبر سنبر
لهم على أي كل شيء سنبر
سن بعد إحنا هسويها إطلاق لأنه نوضع هسا شو سمى أبو هشام شيخ عبد الكريم سري حبيبي شو سمى أبو هشام
هشام بن أبي عبد الله
ما اسمه أبي هشام هشام أبوه ما اسمه هشام بن من
ابن سنبر
ابن سنبر لك لا كتبنا في تقرير كتب نجعل هنا نقطتين حتى هذه النقطة هذا ترجم لهذا.
هاي كنيته.
إيه تمام ولك علامات الترقيم ما له وضعت حتى نستعين بها على فهم النص جيد. عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة، ولكن يعني لا يلبس لون فاتح أو خفيف، يعني يكون لون يعني مناسب. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. شو إجي هنا اسمه كامل وده أغلب شيء أبو سلمة، ما أعرف أبو سلمة من التابعين ويروي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخذ من عائشة كثيرا رضي الله عنها، وكان لما يسمع شيء ويأتي أحيانا تقول له يا ابن أخي لا تكثر حجج الله عليك، وأحيانا تقول له لا تكن مثل الفروج تصيح إلى صاحة الديكة، يعني لما يسمع شيء ويأتي يقلد في بعض المسائل. زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بمعنى غطي جميع بدنه، تقول سجيت الميت إذا مددت الثوب عليه، وهذا من الأدلة على تحريم تصوير الميت، لأن يصورون الميت ويبثون صوره فهذا محرم. تقول حين توفي سجي ببرد أي غطي، وتقول سجيت الميت بالثوب إذا غطيته بالثوب ببرد اللي هو كساء له أعلام حبر، ومعنى حبرة يعني أنه من برود اليمن تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. والحديث دليل على استحباب تغطية جسد الميت جميع الجسد، وعدم ترك وجهه وأطرافه يعني وأطرافه مكشوفة صيانة للميت عن الانتشاف، والاطلاع على صورته المتغيرة بوفاته، لأن الإنسان لما يموت تتغير صورته. شوف سنهم، يعني أنت الآن لو فرضنا لا تنام جميع اللي تأتينا يظهر عليك، وذاك النوم يعطي الإنسان قوة وجمالا، فالميت أيضا يذهب أكثر من هذا الشيء، فاستحب يعني ينبغي تغطيته وتسجيله. أما تصوير الصور فهذا لا يجوز. هذا باب الأكسية والخمائص، اللي هي الخمائص جمع ماذا؟ جمع خميصة. حدثني يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، نسب إلى من؟ نسب إلى جده، توفي عام 31 و200. قال حدثنا ليث هريث بن سعد عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، يعني مكبر ومصغر. نعم، من المكبر والمصغر يا حمودي؟ عقيل بن خالد بن عقيل. من المكبر والمصغر؟ عقيل والمكبر. أحسنت. عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل، أي نزل الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البناء المجهول هكذا ضبطها البقاعي، طبعا كانت عندنا نسخة خطية خط البقاعي، قال بيعت بعشرين مثقالا من الذهب، يعني ابن حجر ذكر هذا في ذاك الزمان، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح، يعني أخذ وشرى خميصة له على وجهه يجعلها على وجهه، فإذا اختم كشفها، الإنسان قد يصاب بالحرارة أو يصاب بقلة التنفس، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا يقول ابن عباس يحذر ما صنع، هاي جملة حالية، لأنه بالتدريج يصير مثل عبادة الأصنام. ذاك تجد الآن أهل السوء حينما يأتون بشيء يأتونه بشيء بالتدريج عياذا بالله تعالى، فهذه يحذر. نعم، وقال هنا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشية عند وفاته أن يصنعوا به هكذا، فحذر مما قد يفعل بقبره. نعم، بقبره صلى الله عليه وسلم. وهذه جملة مستأنفة، لما قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد جملة مستأنفة على سبيل البيان الموجب للعن، يعني ماذا استحقوا اللعن؟ لأنهم قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم صارت معابد يعبد بها، يعبد بها من دون الله تعالى. الله أكبر. ثم قال حدثنا هذا الحديث الأخير ثم نتوقف للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عتوفة 85 ومين قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم هذا الصحابي الذي أرسلها له له عبيد أو عامر بن حذيفة القرشي العدوي أسلم عام الفتح وعمر حتى أدرك ابن الزبير فأدرك بناء الكعبة في زمنه وفي الجاهلية أيضا كان معظما في قريش ومقدما فيهم نعم ثم قال فإنها ألهتني آنفا في صلاتي قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بإنبجانية أبي جهم ابن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب هذه قال هنا هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن شهاب الزهري قال الحافظ بن وجه في التوضيح انتهى آخر الحديث عند قوله بإنبجانية أبي جهم وبقية نسبه مدرج في الخبر من كلام الزهري طبعا مدرج ليس لأجل الإدراج لكن هو بيان لأجل أن يبين هذا الراوي ولا شك أن الزهري يرحمه الله تعالى كان عالما بالأنساب جليلا مفخما هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد جيد حدثنا مسدد هو بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل هذا إسماعيل بن أويس يقال له إسماعيل بن إبراهيم بن نقسم الذي يقال له ابن علي في عام 93 ومين قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن حميد بن هلال وهو بن هبيرة عن أبي بردة اللي هو أبو بردة بن أبي موسى وصاب أن اسمه كنيته وقيل عامر توفي عام 400 قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين فهذه إشارة إلى تزهيد يعني إلى زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت في هذا الشيء أن تبين لهم حقيقة هذه الدنيا الفانية وجزاكم الله خير الجزاء